ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لأجل الأخ الصوت ما هو واضح شوية كذا. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور، في زيارة القبور عامة، وفيه ماذا يقول، أو لم يعني الأصل فيه أنه يذكر ماذا يقال، لكنه هنا إنما كأنه أراد أن يذكر زيارة قبور من تزار ومن يستغفر له، لأن زيارة القبور المطلوب منه أن يتذكر الإنسان وكذلك يترحم ويستغفر للأموات. فهنا باب في زيارة القبور: جاز للإنسان أن يزور قبر الكافر ولكن لا يستغفر له، فيحصل له جانب واحد من النفع، وهو أنه يتذكر الموت. قال حدثنا، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، وهو محمد بن سليمان ابن داود أبو هارون الأنباري من شيوخ أبي داود، قد مضى بنا من الثقات. قال حدثنا محمد بن عبيد، وهو محمد بن عبيد ابن حساب، هكذا بكسر الحاء، محمد بن عبيد ابن حساب الغبري، بغاء الغبري، وقد يتصحب بالعنبري وهو خطأ، غين بارا غبري. أن يزيد بن كيسان، وهو قد مضى بنا أيضا اليشكري من الثقات أيضا، أبو إسماعيل، أنا أبي حازم، أنا أبي هريرة، أبو حازم، أنا أبي هريرة، هو سلمان الأشجعي دائما، وأبو حازم أنصار بن سعد هو سلمة ابن دينار، هذه قاعدة، سلمة ابن دينار. أبو حازم أن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. نعم، ويكون الإنسان يبكي لبكاء أحد ما يدري لماذا، لكنه على كل حال ما دام شخص كبير عظيم يبكي فلا يتمالك نفسه إلا أنه يبكي. فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البكاء، يبدو ليس أنه قبل البكاء، فقال: استأذنت ربي تعالى أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت. فزور القبور بالعموم الظاهر، ألف لام قد يكون هنا للاستغراق، أي قبر إذا لم يجد قبر مؤمن فقبر كافر، إذا أراد أن يرقق قلبه، فبالفعل إذا ذهب هناك فربما يعرف أن هذا، ويشكر الله تبارك وتعالى: هؤلاء سبقهم الخير والحمد لله الذي قد أكرمنا بالخير، إلى آخر. هذه كلها يكون موضع التشكر، موضع التذكر. فاستأذنت ربي ألا أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت. وهذا بالمعنى العام، هو أنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم، لا شك أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأي بكاء وأي موضع يكون سببا للبكاء أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤمن. فالمسألة هذه كذلك، كما كان يحزن صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويدافع عنه لكنه لم يوفق، فهذا لا شك أنه موضع حزن وأسف شديد. ولذلك النبي صلى الله عليه ولذلك صلى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت وما عليك إلا البلاغ، وغيره، كل هذا من تسليات النبي صلى الله عليه وسلم. فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، الأم التي هي أعظم من يكون بعد الله حقا لها على الإنسان، هذا ليس فيه خلاف، الله أعلم. نعم. من أبر يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك أو أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك. نعم. ولذلك العلماء أفتوا، شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بأن الإنسان إذا أراد أن يحج لأبويه فيبدأ بمن؟ بالأم. وكان السؤال في الشعر فيما أذكر، كنت أقرأ على الشيخ الهلالي رحمة الله عليه، وهذا الشعر في السؤال كان فيه بعض الكسر وكذا، الشيخ الهلالي صلح أو أصلح. ماذا تقولون أهل العلم في رجل، في الجزء 24 أظن، ماذا تقولون أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا حج واعتمر، وحج واعتمر فهزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل أم آتاه الفقراء، أم حجه أنا أبيه ذاك أفضل أم أم له، ما الذي يا سادتي زهرة، أفتو فديتكم عبدا بحبكم وذكره داب لا زال يذكركم إن غاب أو حذر، أفتو فديتكم عبدا بحبكم لا زال يذكركم إن غاب أو حذر. هذا الشيخ، فقال أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية إذن، قال نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر، لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر. هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعراء. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم شيخنا محمد تقي الدين الهلالي سبحان الله بدأ يفرق أسبوعه، هو شاعر مفلق، بدأ يفرق أسبوعه، فعرفت من شنشنته قال عندك القلم اكتب، سبحان الله، وكان ينحدر انهدار عجيب جدا، فقال اكتب. نقول فيه بأن الحج لا جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفاء للعي تحسبه سلكا حوى دررا، ولكن بتذئيله يزداد قارئه علما بأمر لطيف كان مستترا، وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر، فكل سائله قولا ينبهه لقد توهمت يا ذا فرجع البصر، فذكر شوقك للمختار منتقد، فليس ذلك حج عند من غبر، لأنه جاء هنا قال فهزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل أم؟ طيب الحج إلى بيت الله؟ لا. فالشيخ يعني أمسك هذه النقطة، قال فذكر شوقك للمختار منتقد، فليس ذلك حج عند من غبر، شد الرحال إلى غير الثلاثة قد نهك عنه رسول الله فازدجر في حينه، سبحان الله. فالله المستعان، فالذي ذهب الكلام إلى بعيد، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى لأنه فات، والأم هي لا شك، نعم، الإنسان إذا ما يعرف قدر الأم إلا من حرم من دعاء الأم. نعم. فلم يؤذن لي لأنها، لماذا الآن لا نريد النصيح في هذه المسألة، ينبغي أن نترك كما هو، والله يؤذينا أن يكون أم رسول، أن يقال أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه أبوه ما تكافر، لكن نحن نتوقف على النص ولا نتلذذ بذكره في المجالس هكذا، فنوصي طلبة العلم أن يراوا قلوب الناس أيضا في هذه المسألة، لا يقدرون يصبروا، ولذلك تجد ناسا وضعوا أحاديث أن الله تبارك وتعالى قد أحيا أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم فآمن وآمنا ومات ودا إلى آخر، هذه كلها خليهم يذكروا، لكنها نحمس في أذنهم أن هذا ضعيف، أما إذا كان أو هذا موضوع، أما إذا كان واحد يصر على مثل هذه فليصر، ولا ينبغي نحن أن أيضا يعني ندخل في هذا شيء كثير، لأن هذا ليس له فائدة أبدا في دينك ولا في دنياك، إلا أن تنقل كما نقل ونستخلص منه فائدة، أن الإنسان مهما كان أقرب الأقارب حتى ولو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن على دين الله تبارك وتعالى لا أمره غير أمر المسلمين، ولو كان من آل الرسول، الآن آل الرسول يستجيزون كثير منهم باسم أنه آل الرسول، يستجيز كل شيء ويقول آل الرسول كلهم مغفورين لهم، والله المستعان، حكايات عجيبة وغريبة. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي الثقة، قال حدثنا معرف بن واصل، أيضا مضى بنا ثقة معرف بن واصل السعدي، عن محارب بن مدثار معروف السدوسي ثقة الإمام، عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حسيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم هكذا هنا جاءت هذه الرواية وفي رواية أخرى أيضا كنت نهيتكم وهذا يدل كان في الفعل في الزمن الماضي نهيتكم من زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة هذه رواية بالمعنى أيضا حتى عن ابن بريدة جاء كنت نهيتكم من زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة نعم تذكر الآخرة يعني الإنسان لا يتذكر بالآخرة إلا مؤمن الذي يؤمن باليوم الآخر آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أما الكافر ما أو الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا تذكره إنما أكثر شيء يقول نموت نفنى كما يفنى لأن عندهم الأمور طبيعية مهما أوتي قوة فتذهب هذه القوة شيئا فشيئا حتى يفنى ويبيد وينتهي هكذا لكن الآخرة التي هي فيها كل شيء هو فيه الحساب والكتاب وفيه العذاب والثواب وغيره هذا لا يذكره أو لا يتذكر به بهذه الأمور إلا من آمن بالله آمنت بالله ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر بالقدر خيره وشره ولا شك أن المخاطبين بهذا هم المؤمنون وربما الإنسان إذا كان قد آمن ويكون ضعفا في قلبه أو في ضعفا في إيمانه ربما يبعثه إلى أنه إن شاء الله قطعا الناس يموتون فأنا أموت وكذا مهما كان الموت حينما يأتي الإنسان مهما كان جبارا قد يهزه حزا فللموت فزع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرة للإنسان إلا أنه حتى لو كان زار قبر الكافر الظاهر جاز على هذا المعنى وهو للتذكرة فقط لا للاستغفار لهم وأما يعني إذا زار قبر المؤمن فينبغي أن يستغفر له وأكبر استغفار هو دعاء له السلام عليكم يا أهل القبور إنا إن شاء الله بكم لاحقون لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا زرت القبر فقال قولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم إنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم سلفنا ونحن بالأثر كل هذه الألفاظ فيه على كل حال دعوة لهم واستغفار لهم أن يستغفر أيضا واستغفروا لأخيكم في أحاديث أخرى جاء سألوا له التثبيت فإنه الآن يصل بعد الدفن على هذه المسألة في الحقيقة يعني فيها زيارة قبر النساء زيارة القبور للنساء وللرجال هل هذا الحديث عام؟ نعم العلماء غير واحد منهم قالوا كان النهي للرجال والنساء فلما جاء الإذن فجاء للرجال والنساء لكنه حتى في أقوالهم الذين يجيزون زيارة قبر النساء فيقيدون بعدم كثرة الزيارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور أما لفظ زائرات بمجرد الحدث إحداث الفعل فهذا لم يصح لأنه عن طريق الراوي ويأتي الرواية عن طريق الراوي اسمه أبو صالح بعدهم وهو ضعيف مدار هذا الحديث بلفظ زائرات عليه هو فضعفه لكن العلماء الظاهر صحه مطلقا عدم زيارة القبور بلفظ الزوارات ولم يصح الحديث قالوا أنها مطلقة الزيارة فالخلاف يمكن أن يكون لأجل لفظ الحديث لعن الله زوارات القبور وثم كنت رحيتكم زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة فإذا قال إنسان إن المرأة ناقصة عقل ودين هي تحتاج إلى زيارة القبر والتذكر للآخرة أكثر من الممكن أن يقول ولذلك إذا قال أحد أنه يجوز لهن أن يزرن القبور لكن لا يزرن كثيرا فهذا لا يكون بعيدا عن الصواب في الحقيقة إلا أن المسألة ترجع إلى أولياء الأمور إذا رأوا في أمور كثيرة وهذه مسألة أيضا جاءت من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم لا يحللون الحرام ولا يحرمون الحلال لكن يمنعون من الشيء المباح الجائز الذي لهم لأجل مصلحة فعمر رضي الله عنه له أشياء من هذا النوع كذلك هذا إذا كان أولياء الأمور رأوا أو هم علماؤنا ومراؤنا إذا رأوا أن المصلحة في منع النساء من زيارة القبور البتة فيجب أن يطيع الناس نعم باب في زيارة النساء القبور. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج أن محمد بن جحادة أيضا من الثقات قال سمعت أبا صالح أبو صالح اسمه باذام بالميم أو باذان بالنون باذام أبو مولى أم هاني. الصحيح أنه باذام. لماذا؟ لأنها أصلها هي بادام، واللغة العربية إذا أدخلوا فيها ذال في هي ليست من اللغة وفيها ذال قالوا أن هذه علامة من التعريب أنها عربت. أصلها بادام، بادة أصلها بادة الشراء الباذق الذي جاء في سبق محمد الباذق الباذق، فهذه عربوها من بادة. وهكذا نموذج أصلها نمونة، هذه كلها لغة فارسية جاءت، والجواليقي في المعرب قد يفسر هذا. فهنا أصلها بادام، أصله بادام، بادام هذا اللوز البجلي يسمى بادام بادام، فلما عربوه جعلوه بادام وليس بادام. الصواب أن في اسمه بادام، بادام أبو صالح. يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فهذا اللفظ زائرات هو الذي أما متخذين عليها المساجد والسرج فيحرم من أدلة أخرى وليس بهذا الحديث، إلا أن هذا الحديث لما كان ضعيفا فمطلق زائرات القبور بلفظ زائرات القبور، قالوا ما دام ضعيف فيكون مطلق الزيارة لا يكون لهم حراما. إنما الصحيح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، زوارات هكذا بصيغة المبالغة، فإذا كانت كثيرة الزيارة وهذه الكثرة قد تقدر بقدر العرف، إذا قال الناس هذه تكثر الزيارة معناه أنها تكون معرضا لهذا اللعن. يعني ولذلك وجدنا أن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا، بعضهم أجاز زيارة النساء للقبور لكنها لا تكثر، وبعضهم نهى نهيا مطلقا. نعم. باب ما يقول إذا مر بالقبور. قال حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة ابن قانب القانبي عن مالك الإمام عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة أو الحرقي عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب، علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أو يقال مولى الحرقة، عن أبيه كلهم ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإن شاء الله هذا تحقيقا لا تعليقا بالحقيقة، إلا أن المعنى كأنه فيه إشارة إن لم أكن نكن لحقنا الآن ففي المستقبل، لأن الاستثناء يكون في المستقبل، استثناء يكون للمستقبل، فليس معناه استثناء يعني من الممكن ألا يموت، ليس هذا، لأن الله تعالى قد قضى الموت كل نفس ذائقة الموت، فهنا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا لا شك السلام عليكم الدعاء لهم، الدعاء لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، المقبرة دار للأموات وهم يملكونها في الحقيقة، فالميت إذا كان دفن في مكان فهو ملكه وهو داره، فإذا أخذ النباش كفنه من هذا المكان فلا يقال إنه أخذ من غير حرز، هذا حرز له تقطع يده لأنه أخذ من دار قوم مؤمنين، سرق من دار قوم مؤمنين. نعم. فيقول هنا فيه نقطة، قال الخطابي فيه من العلم أن السلام على الموتى كهو على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم، لا نقول دار قوم مؤمنين عليكم السلام، بل نقول السلام عليكم مبتدأ والخبر دار قوم مؤمنين. فيه من العلم أن السلام على الموتى كهو على الأحياء، فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تقول عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، إنما هو رد، لكن بداية السلام، بداية السلام يكون السلام عليكم، هكذا يريد. يقول كهو على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم، ولا يقدم الاسم على الدعاء كما يفعله العامة، وكذلك هو في كل دعاء بخير كقوله تعالى رحمة الله عليكم أهل البيت، ما قال أهل البيت رحمة الله عليكم، إنما قال رحمة الله عليكم. وقوله سلام على الياسين، وقال تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فأخر اللعنة على ذكر الملعون أو الذي عليه اللعنة أولا، فقدم الاسم على الدعاء دار قوم أهل دار. قال الخطابي في أنها سمي المقابر دار دارا، فدل على أن اسم الدار قد يقع على الربع العامر المسكون وعلى الخراب غير المأهول. لا، ما نوافقه في هذا، على الخراب غير المأهول، هؤلاء الحمد لله ساكنين مأهول بهم، دار مأهول بهم، لكنه في من الخارج أو من عامة النظر يكون أنه خراب، ليس هناك أحد يخاطبك ويؤنسك وكذا وكذا، لكنه مأهول في الحقيقة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم دارا. وإن إن شاء الله بكم لا يقوم. قال الخطابي قد قيل إن ذلك ليس على معنى الاستثناء الذي يدخل الكلام لشك وارتياب، ليس قد قيل بل هو المعنى، ولكنه عادة المتكلم يحسن بذلك كلامه ويزينه به، كما يقول الرجل لصاحبه إنك إن أحسنت إلي شكرتك إن شاء الله، وإن ائتمنتني لم أخنك إن شاء الله، في نحو ذلك من الكلام، ولا يريد به الشك في كلامه. وقد قال تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. وقد علم دخولهم إياه ووعدهم به ووعده الحق وأصدق القائلين. فكأن الخطاب يقول فيما يظهر من كلامه أنه يقول استثناء هنا لتزيين الكلام، ليس الأمر هكذا، الذي يظهر أن الاستثناء في الغالب يكون في المستقبل فيما يأتي، فهنا إشارة إلى المستقبل، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله في المستقبل، كما أن الاستثناء يكون في المستقبل. كذلك يعني إن شاء الله بكم لاحقون، يعني ليس فيه شك وشبهة، لكن في المستقبل نحن نلحقكم. وقد قيل إنه دخل المقبرة ومعه قوم مؤمنون متحققون بالإيمان وآخرون يظن بهم النفاق، فكان استثناءه منصرفا إليهم دون المؤمنين، ومعناه اللحوق بهم في الإيمان. وقيل لكنه لما قال دار قوم مؤمنين، الظاهر حتى لو كان بجواره من المنافقين وغيرهم قد خرج، ليس هو مؤمن، فلا يحتاج هذا التأويل والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام، قال حدثنا معاوية ابن هشام، معاوية ابن هشام وهو أبو الحسن القصار، صدوق له بعض الأوهام، لكنه لم يهم في هذه الرواية، فقد جاءت رواية بهذا المعنى عند الآخرين أيضا. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن علقمة ابن مرثد الغنوي عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، وذكر نحو حديث العلاء ابن عبد الرحمن، علاء ابن عبد الرحمن، زاد أنهم فرطنا ونحن لكم تبع، نحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم عافية. نعم، الفرط الذي يتقدم القوم والجيش ليكون يمهد لهم المكان والماء، وهو الذي قد يسمونه الرائد والله أعلم، الرائد الذي يقولون لا يكذب الرائد، الرائد لا يكذب أهله، فالرائد الذين يذهبون ليرود لهم ويبحث لهم المكان الذي يكون أنسب لنزول الجيش، ويكون مكان الماء والكلى وغيره، وهو الفرد الذي يكون يتقدم الجيش أيضا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن السباح البزاز زاي وليس البزار، قال حدثنا شريك وهو ليس شريك بن عبد الله النخعي المضعف من لسوء حفظه، إنما هو شريك بن أبي نمر الذي أخرج له البخاري أيضا، وهو صدوق. عن عاصم بن عبيد الله، عن عامر، عن عاصم بن عبيد الله، عن عاصم بن عبد الله، عن عبد الله بن عامر، عاصم بن عبد الله هذا قالوا انه فيه باب الضعف، لكن حديثه لا ينزل انت عن عاصم بن عبيد عبد الله، انا اذكر انه عبيد الله ما ادري، يعني عاصم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، وهو على قائد عام قال كل عاصر في الدنيا فهو ضعيف، ليس ضعيفا انما هو صدوق قد ضعف في بعض الروايات عن عبد الله بن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فأتى البقية فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين فاتبعته فأتى البقية. هل وصلت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسمع صوته فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرد وإن بكم لاحقون. الذي يظهر الله أعلم أنه في بداية البقيع ويكون قد سلم عليهم جميعا وليس أنه دخل فتكون قد سمعت خارج البقيع أو خارج المقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرد وإن بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم. هذا يقال أيضا في الدعاء لزيارة القبور كما أنه أجمع الدعاء على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وفي رواية أخرى ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده، فيكون بعدهم. ولا شك أن الإنسان قد يكون قد يأتي هذا المعنى قريبا من هذا لا تدرون بأيكم ترزقون، فبعد موت إنسان قد تأتي الفتن وغيره تعرفون. الله المستعان. عمر رضي الله عنه جاء فيه أنه لم إذا كسر الباب فلا يغلق، ما هو كذا؟ فقالوا إنه شهادة عمر رضي الله عنه، جاء عثمان ثم حصل ما حصل ثم جاء علي رضي الله عنه ثم على كل حال فلا تدرون بأيكم ترزقون قريبا من هذا المعنى يكون ألا تفتنا بعده. فالإنسان قد يكون معه كبير القوم أو كبير الدار والناس جامعة أمورهم، فلما مات الأب تفرقوا أيدي سبع شذر مذر إلى آخره، فيكون هذا له أثر في الحقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو ينبغي أن يكون دعوة كل مؤمن لا تفتنا بعدهم. قال حدثني في الإيمان وفي أمور الدنيا وغيرها وغيرها يحصل كثير. نعم. قال حدثنا القانبي وقتيبة، قانبي وقتيبة ابن سيد البغلاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو المشهور بدراوردي عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة في هذا القصة زاد فيه اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم لنا فرد وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. نعم. إيش هو حديث واحد. نعم. الظاهر يعني هي جارا لا هذا فيما لا هذه حديث مستقلة لكنه قد يخطئ الإنسان في الترقيم والله أعلم. نعم هذا يعني وقعنا فيها الإنسان قد يرقم ثم يرقم ثم يرقم وصل إلى 2,000 و3,000 من الأحاديث في الوسط أخطأ فيه أو وجد في الحامش مكتوب فيضيف فيجعل ألف وباء أو واحد واثنين وخطأ في الترقيم فقط وإلا كلها أحاديث مختلفة. نعم. الذي يعني إذا كان حتى الآن ممرك إلى النفق هذا السليماني أنت تمر بالمقبرة إذا مررتم بالقبور إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، المرور يكون مرور فقط، كذلك الظاهر إذا مررتم بقبر المؤمن الآن لا ينبغي إهمال، وأنت تمر بالسيارة أمينك المقبرة تقول الحمد لله السلام عليكم يا أهل القبور إنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا مشروع. نعم. لأنك تمر. نعم. باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الراوي عن سفيان محمد بن كثير دل على أن هذا سفيان بن سعيد الثوري وليس ابن عيينة. قال حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته، الوقص يعني ركلته ضربته برجلها وقد ستر راحلته، وفي بعض الروايات جاء وقد ستر في رأسه، فإذا كان الضربة في الرأس فتكون أشد، وقد يكون أشد لا شك فيه ويكون أعظم سبب للموت. فمات وهو محرم، والحال أنه محرم، فقال كفنوه في ثوبيه. في ثوبيه نعم يغسل إذا كان، وإحرامه إذا كان صالحا فيكفن فيه، ليس فيه حرج، في ثوبيه. وفي رواية أخرى في ثوبين، فكفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه ورأسه أو وجهه، الرأس كله، الوجه بمعنى ليس معناه، بعضهم قال لا الوجه يغطى والرأس يكون مكشوف، الظاهر مصر المحرم لا يجوز تغطية وجهه، كذلك رأسه ووجهه. قال فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، وهذا أيضا من الشرف له لا شك فيه. الإنسان يموت في أي حال، قد يموت على فراشه حتف أنفه فيموت في هذه الحالة، أو يموت في ساحة الوغى، نعم، فإنه يأتي يوم القيامة الشهيد، يأتي يوم القيامة وجرحه يثوب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فهذه من أعظم أو أشرف الأموات. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن. كفنوه في ثوبيه، أي يكفن الميت في ثوبين، هكذا فسر، يعني إذا كان قد يكون توسخت ثياب الإحرام فيستبدل بثوبين فقط لا ثلاثة. واغسلوه بماء وسدر، أي في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، هكذا جاء في بعض الروايات أيضا، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، فكان الكفن من جميع المال، نعم، في ثوبيه لما قال، فيدل على أنه الكفن يكون من مال الميت، إلا إذا تبرع أحد، لكنه الأفضل أن يكون من مال الميت، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، فإذا مت فانظروا في ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوا فيه وكفنوني فيه. فقالوا نعطيك ثوبا جديدا، قال إن الحي أحوج إلى الجديد. الوقص قالوا أنها كسر العنق، أو وقصته ضربته في رأسه، أو كسرت عنقه، كل هذا على كل حال صحيح إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بجيل الأزدي، ومحمد بن عبيد الذي مضى بنا وهو ابن حساب الغبري. المعنى قال حدثنا، المعنى للفظ المسوق لسليمان بن عبيد، سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد روايته بالمعنى. قال حدثنا حماد عن عمرو وأيوب، وهو حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وأيوب والسختياني يروي عن كليهما، وهما يرويان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال وكفنوه في ثوبين بدر ثوبيه. قال سليمان قال أيوب في ثوبيه، وقال عمرو في ثوبين، وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين، فاختلفوا فيها. قال عمرو في ثوبيه، زاد سليمان وحده ولا تحنثوه، لا تحنثوه، هنا هذا في رواية البخاري لا تحنثوه. الحنوث هو الطيب الذي يطيب به الميت، يسمى حنوتا خاصة، هو الطيب نفسه لو مسه الحي لا يسمى حنوتا، فالحنوث هو الطيب الذي يطيب به الميت. لا تحنثوه أي لا تطيبوه ولا تقربوه طيبا، لأنه محرم ويبقى يوم القيامة محرما، والمحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب في حالة إحرامه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، بمعنى حديث سليمان في ثوبين، يعني منفردا. روى مسدد أيضا عن حماد بن أيوب، وهناك سليمان ومحمد بن عبيد روايا عن حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير في ثوبين، كأنه يريد أبو داود رحمه الله بذكر هذه الطرق أن ثوبين هو الأرجح، ثوبين لفظ ثوبين هو الأرجح، ولفظ ثوبيه قد يكون مرجوحا لأنه تفرد به سفيان. فحماد روى عنه عدة أشخاص لفظ ثوبين، وسفيان قد تفرد بلفظ ثوبيه، فكأنه يرجح أن ثوبين عامة، حتى إذا كان إحرامه فلا بأس، وإذا لم يكن إحرامه ففي ثوبين عامة. نعم. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير عن منصور هو ابن المعتمر عن الحكم هو ابن عتيبة عن سعيد بن جبير بن عباس قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهله. يبحث الجملة حال، الحال أنه يهل أي يلبي لبيك اللهم لبيك. نعم. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله، وإلى هنا انتهى كتاب الجنائز. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الأيمان والنذور. أيمان جمع يمين، والنذور جمع نذر، والأيمان جمع يمين، واليمين هي اليد اليمنى، اليد اليمنى التي أي إحدى يدي الإنسان الذي مقابله الشمال. نعم. وأطلقت عليه لأنهم كانوا إذا كان حلفوا اليمين، كان إذا حلف بعضهم بعضا، إذا كان حلف بعضهم فكان يمسك بيمين أخيه فسمي يمينا على كل حال، وإلا اليمين بمعنى اليد اليمنى. وربما يكون بمعنى أن اليمين تحفظ بها الأشياء، تحفظ بها، فالحلف يكون مؤكدا تحفظ بها المحلوف به. كل هذه التخاريج بلفظ اليمين، قالوا أنه لأن اليمين تحفظ بها الأشياء فاليمين يجب أن يحفظ بها، كما قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فأحفظوا أيمانكم فاليمين يحفظ بها الشيء، فإذا لا بد أن تحفظوا بما حلفتم عليه، لكنه ليس على الهموم، قد يكون ما إذا حلف على شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فيكفر إلى آخره. باب التغليظ، باب التغليظ في اليمين الفاجرة. واليمين لا بد أن يكون الإنسان لا يحتاج إلى يمين إلا للتأكيد، ولا يكون التأكيد إلا إذا كان صادقا، أما إذا كان كاذبا فيؤكد كذبه فهذا لا شك أنه يزيد إثما على إثم. كذب ثم أكد بيمين الله وبحفظ باسم الله تعالى ولا شك أن اسمه يكون عظم. قال النبي، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام قال أخبرنا حسام بن حسان وهو القردوسي عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مسبورة على يمين مسبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. فليتبوأ مثل ما قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. على يمين مسبورة، اليمين هي التي صبرت أو اليمين هي مسبورة؟ قالوا أنه قد يمسك الإنسان ويحبس ويستحلف فتحبسونهما من بعد الصلاة كما جاء فيه، فهو مسبور واليمين صابرة هي، لكنها سموا المسبورة لأنها ما صاحبها. نعم. يمين مسبورة أي ملزم بها إذا كان حلف ويحبس عليها الإنسان. فمن حلف على يمين مسبورة واليمين هي صابرة محابسة للإنسان على ما حلف، فإذا كان صادقا فبها ونعمة، وإذا كان كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يدل على هذا التعبير يدل على أنها كبيرة من الكبائر. نعم. بل قد يكون نعم القول الزور عامة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم استاذن أكثر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس على وقول الزور وشهادة الزور على قول الزور وشهادة الزور. فالقول الزور وحده يعني أمره خطير جدا، فكيف إذا قرنه وغش خدع الناس باسم الله تبارك وتعالى فيكون لا شك أنه أشد. قال الخطابي اليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر لأجلها أي يحبس، وهي يمين الصبر، وأصل الصبر الحبس. نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومن هذا قولهم قتل فلان صبرنا حبسنا للقتل فليتبوى مقعده من النار، أي بسبب هذا الحلف، لأنه باء سببية. نعم، فليتبوى بوجهه أو على وجهه، يكون كأنه يكب على وجهه، فالباء للاستعلام. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، ليقتطع بها مالا، هذا أيضا من اليمين الكاذبة لا شك فيها، لكنه إذا أولا كذب ثم يمين كذبا ثم زيادة عليه حق مال الإنسان فزاد شرا على شر على شر. قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع الإمام الثقة، وعناد بن السري الإمام الزاهد المانا، قال حدثنا أبو معاوية اسمه محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، والضرير يروي عن العامش قال حدثنا العامش. العمش ما هو؟ الضرير هو الأعمى، مو كذا؟ والعمش العمش والخفش، الخفش الذي لا يرى في النهار ويرى في الليل، والعمش الذي يرى في الليل ولا يرى الذي ولا يرى في النهار ولا يرى في الليل. كان هكذا سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي العمش الشقيق، وابن سلمة أبو وائل الأسدي من المخضرمين عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر، وللحال والحال أنه فيها فاجر يعني كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه رضوان. نعم، قد يحصل هذا خاصة أمام القضاء، لأنه البينة المدعي واليمين على من أنكر، فادعى أن هذا الكتاب لي فأتى البينة فقد البينة فرجع اليمين على المدعى عليه فحلف قال هذا لي، اقتطع به مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وهذا تهديد وتخويف شديد لا شك فيه. فقال الأشعث بن قيس نعم، والذي قيل أنه كان من الذين ارتدوا ثم رجعوا إلى حضيرة الإسلام، في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال لي اليهود احلف. قلت يا رسول الله. قال اليهود احلف. فأشعث يقول قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فيكون بالكذب إذا كان أخذ مال امرئ مسلم فيكون لا شك فيه أنه أشد عذابا وأشد غضبا من الله تبارك وتعالى. نعم، ألك بينة؟ ما سمعت كيف؟ نعم، لكنه على اليهودي على كل حال قالوا أنه يستحلف اليهودي والنصراني، حتى كان شريح رضي رحمه الله كان يأتي بالتوراة والإنجيل ويقول ضع يدك واحلف، فالظاهر استحلف على دينه، استحلف على دينه. لا يقال إنه كيف يقضى بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم أما ملك القول البينة على المدعي واليمين على من عموم، فسواء خصمك كافر أو مؤمن فيستحلف على دينه، يستحلف على دينه. نعم، قد يكون هناك قرائن البينة ليست هي كما قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، كتاب اقرأوه بالحقيقة كتاب مفيد جدا للناس، ما ما يقرؤون مثل هذه الكتب، وكتب ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليهم كلهم، وكتب الأئمة عامة، فخاصة طرق الحتمية. قال فيه البينة ليس معناه أنه شاهدان، قد تكون هناك أمور تبين الحق، تبين الحق. فذكر الأمثلة لهذا. قال خرج اثنان، أنا أذكر أنه قال خرج اثنان في يد أحدهما صيف، صيف صيف بالمرة يعني مسلط، وقالوا خرج أمام الناس، فبعد قليل ولم يكن هناك ثالث، بعد قليل وجد الثاني مبرجا بدمائه مقتولا والسيف في يده وفيه الدم. هذا لو لم يشهد عليه واحد ولا اثنين ولا اي عدد، هذا اكبر دليل انك قتلته. لم يكن هناك ثالث الا اذا ادعى الجن والشياطين والملائكة الى اخره، هذه كلها ما يقبل، لان السيف نفسه ودمك يدك وكمك مبرج بالدماء، معناه انك انت الذي خلت وولغت في قتله. فيمين البينة في الحقيقة كل ما يبين الحكم، كما قالوا قد تكون هناك قرائن تحيط ما لا يترك مجالا للشك، فلا ينحصر البينة في الشاهدين فقط. نعم. فقال ألك بينة؟ قال لا. ولليهود قد قلتم أن الكافر كيف يستحلف؟ نعم يستحلف على دينه، وهذا هو لضبط الأمور بارك الله فيكم. إلا إذا ظهر من القرائن أشياء أخرى غيره، فالقاضي له حق في مثل هذا. نعم. هنا قال لقي الله عليه وهو عليه غضبان. نعرف أن في الحقيقة كان لتأويل الصفات كان يعني أثر كبير فيه، أو كان الأكثر من الناس كلهم خاصة أهل المذاهب الأربعة سوى أتباع الإمام أحمد كانوا مؤولين لآيات الصفات وأحاديث الصفات، حتى ولو كانوا محدثين. فهنا شوفوا، قال الطيبي لقي الله عليه غضبان، تأويله ماذا؟ قال وهو ينتقم منه. هكذا يعني لا يوصفون أو لا يثبتون صفة الغضب لله تبارك وتعالى. وهكذا يقول غير واحد منهم في الحقيقة، ما أن الغضب، ولماذا ينفون هؤلاء؟ يستردون إلى العقل ويقولون الغضب صفة نقص، ونحن نخالف في أصل المسألة. الغضب ليس صفة نقص، بل هو صفة كمال في الحقيقة، كما أن الإنسان يغار على أهله وعلى عياله ويغضب فهذا صفة كمال، كذلك إن الله يغار، إن الله أغير، أنا أغير، ما هو كذا؟ فالغيرة على حقيقة في الحقيقة كما يليق بجلاله عز وجل، كما يليق بذات المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يليق بذات الناس عامة، فهي صفة كمال. هم يقولون في كتبهم يقولون الغضب صفته نقص، نقول لا. إذا كان أحد يتعرض لبنتك في الشارع وأنت لا تتكلم بشيء، كلهم يقولون هذا مجنون، ما يقولون أنه عاقل، ما هو كذا؟ فمعناه أنه الغضب صفة كمال، فحق لله تبارك وتعالى أن يكون هذه الصفة كل صفة الكمال. نعم. قال العيني، قال ابن بطال وبهذه الآية والحديث احتج الجمهور لأن الغموس لا كفارة فيها، أي يمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار هذا يكفيه، لا كفارة فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنس والإسيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة. قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال ابن المنذر لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دالة على قول من لم يوجبها. قلت هذا كله حجة على الشافعية، الشافعية يقولون حتى في يمين الكذب أيضا له كفارة، لكن الصحيح أنه لا كفارة في هذا، وأمره عند الله تبارك وتعالى كما أوعده. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا أيضا ذكر أحاديث أخرى أيضا في هذا المعنى في الشرح. يقول روى آدم بن أبي ياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه. قال ولا مخالف له من الصحابة واحتجوا. هذا قوله عبد الله بن مسعود كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له ما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعدهم يكون سنة تقريرية، لأنه إذا كانوا هم يفهمون شيء أو يعملون شيء والقرآن ينزل، فلو كان شيئا مخالفا للدين لكان ينزل القرآن، من الناس من يقول كذا ومن الناس من يحسب كذا وكذا. فهنا قول ابن مسعود كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه، قال ولا مخالف له من الصحابة، واحتجوا بأنه أعظم من أن تكفر. وقال الشافعي بالكفارة، ومن حجته قوله في الحديث في أول كتاب الأيمان فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فأمر من تعمد الحنث أن يكفر فيؤخذ منه، يؤخذ منه مشروعية الكفارة لمن حلف خائنا. وفي الحديث من الفوائد منها التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم، ومنها البداءة بالسماء، بالسماء من الطالب ثم من المطلوب، يعني الذي هو المدعي هو الذي أول شيء يطلب منه البينة ويسمع كلامه، ثم من المدعى عليه هل يقر أو ينكر، ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة، وأن الطالب إذا دعي أو إذا ادعى أن المدعى به في يد المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه. هذا أيضا قالوا هو الذي يسمونه في كتب الفقه الداخل، الداخل إذا بمعنى دخل والشيء الذي عليه الدعوة في يد الداخل، في يد الشخص الذي دخل، فهذا إذا كان لم يكن هناك عنده البينة ما ذلك يعطى يحكم له ولا يقبل منه اليمين، إلا إذا جاءت القرينة بأنه في الطريق قد نهب وحرب وسحب منه وكذا إلى آخره، فهذه له أمور أخرى. على كل حال، فأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به في يد المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه. ثم قال حدثنا محمود بن خالد وهو ابن خداش العتكي قد مضى بنا أيضا، قال حدثنا الفريابي، أشهر من يكون اسمه محمد بن يوسف الفريابي الثقة، قال حدثنا الحارث بن سليمان أيضا وهو الكندي الكوفي ثقة، قال حدثني كردوس، هكذا قالوا، ولم يذكر بشيء آخر غير أنه الثعلبي، كردوس الثعلبي، هذا روى عنه اثنان ولم يوثقه إلا ابن حبان. فابن حجر قال مقبول، لكن الروايات جاءت بهذا المعنى قد توبع. وتعرفون المقبول عند ابن حجر من هو؟ يكون حديثه حسنا إذا توبع، فتوبع في حديثه هذا. قال أن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، وهي في يدي، قال هل تبينه؟ قال لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، أجذم أي مصاب بالجذام، فقال الكندي هي عرضه، خاف الله تبارك نعم. فدل هذا بالحقيقة أنه يخوف عند الفرص، عند الموقع من القاضي هؤلاء حتى لا يحلفوا كذبا. وفي أي موضع، تعرفون أنه لما كان موضع اللعان فالنبي صلى الله عليه وسلم خوفهم، قال إنها الموجبة، ما هو كذا، فقالت وتلكأت المرأة فقالت لا أذل أو ماذا، لا أخزي قومي بعدي أبدا، فحلفت كاذبا، فألا كلها كاذبة، فقال الكندي هي أرضه. نعم، أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذه، أبو هذا وهي أي أبو الحضرمي. إيه هذه قصة أخرى والله أعلم، لا نقول هذه قصة واحدة، نعم قصة أخرى. فلقي الله إلا لقي الله وهو أجذم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الكندي هي أرضه، فخاف الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فالحمد لله الذي سلمه الله. نعم. الذي يظن، لكن والله وحلفه والله ما يعلم الذي يظهر أن أرضي يبتسم، الذي ما هذه والله أعلم ليست هي، يعني والله ما يعلم أي أنه يعلم والله أعلم، لأن ما هذه زائدة، يعني سؤال جميل جدا. انظر ماذا قالوا هنا في الشرح، هل قالوا بشيء؟ لكن الذي يعلم والله ما يعلم أنها أرضي يبتسم، إما يكون أنه هو ما يعلم لأنه ورثها من أبيه، ما يعلم أنه، لكن السياق يدل على أنه يعلم أنه أرضي اغتصبني أبيه، فما تكون زائدة والله أعلم، لأن الكندي في الأخير قال هي أرضه، فكأنه قال والله هو يعلم أنه أرضي اغتصبني أبوه، لأنه قال في الأخير هي أرضه. يعني من الممكن أن يقال يعني يحلف هو والله ما يعلم أنها أرضي، يعني هو الآن ماسك الأرضي يحلف أنه ما يعلم أنها أرضي، لكنه في الحقيقة يعلم، فقال هي أرضه. فإذا حلف أنه ما يعلم أيضا ما يتبرى منه، يأتي ببينة فيكون الأرض للحضرمي. الحاصل على كل حال الذي يظهر لأنه ما هذه زائدة والله أعلم، كأنه يعني يلزمه ويقول هو يعلم أن أرضي اغتصبني أبوه، ولذلك السياق هو الذي يعين، فقال الكندي هي أرضه. نعم. كيف يعني؟ كأنه يقول الحضرمي يقول يحلف أنه ما يعلم، ما هو كذا؟ ليس هذا المقصود الله أعلم، كأنه يريد أن يقول أنه بنفسه يعلم حتى يلزمه بعلمه أنه يعلم أن هذا أرضي اغتصبنيه أبوه، ولذلك الكندي في الأخير هذا السياق الذي هو الذي يجعل أن يؤول بهذا. نعم. أنه كأنه يلزمه بعلمه أنه يعلم لكنه يتنكر. نعم. قال اللفظ شوفوا والله ما يعلم، قال اتبه واللفظ المحلوف به أي وحلفه بهذا، هذا قال هذا، قال وحلفه بهذا والله ما يعلم، فرضنا أنه قال والله أنا ما أعلم أنه أرضه وما أعلم أن أبي قد اغتصبه، فماذا يستفيد منه الخصم؟ ما يستفيد شيء، حضرمي ما يستفيد شيء، ويقول أنا ما أعلم، فإذا كأنه هو له حق أو أنه ما يعلم، لعلي أنا ورثته كابرا أنا أبي، فالذي يظهر أن هذا الماء زائد والله أعلم، والله يعلم أنها أرضي لأنه قد ظهر له من كلامه ومن قرائن أنه يعلم، ولذلك في الأخير قال هي أرضه. ثم بعد ذلك قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم عن سماك عن علقمة بن وائل ابن حجر الحضرمي عن أبيه، سماك وهو ابنه سماك بن حرب المشهور رواية عكرمة ابن عمار خاصة المضطربة، قال أنا ألقم هنا رواية أنا ألقم روايته حسنة أو صحيحة، أنا ألقم ابن وائل ابن حجر الحضرمي أنا أبيه وائل ابن حجر الحضرمي قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا، قال فلك يمينه، قال يا رسول الله إنه فاجر. في مجلس الحكم يفجر أحدهما الثانية، يعني إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورى من شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشده أنه لماذا تقول إنه فاجر وكذا، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، والآن يقولون إن المحاكم تكون كأنها كل واحد يسب الثاني وكذا حتى ربما ينالون من القاضي، الله المستعان. رضي الله عنهم يصبرون كثيرا، انه فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورى من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه الا ذاك، يحلف كذبا او صادقا. فانطلق ليحلف، فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما لئن حلف له على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو اي الله عز وجل انه معرض. مثل المعنى السابق وظاهر القصة قصة واحدة. نعم. قال الخطاب: في يدين على اليمين، انما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر. من اين قال؟ فانطلق، انظروا، قال فانطلق ليحلف. اين انطلق؟ ما ظهر لله انه قال لوك، قال ان هناك احاديث اخرى تدل على انه كانوا يحلفون عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الحديث ليس يوجد دليل. فانطلق يعني كانوا يستعد، وهو بمعنى ما جاء في الحديث السابق فتهيأ الكندي، ما هو كذا فتهيأ، لكنه يقول انطلق فيه دليل، ليس في هذا الحديث دليل، الدليل من الخارج، والاحاديث يفسر بعضها بعضا. من ممكن تقول وهل كان في كل يمين كان يحلف عند المنبر؟ ليس بلازم. قال الخطابي: فيه دليل على ان اليمين انما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر، ولولا ذلك لم يكن لانطلاقه عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وادباره عنه معنى. لا، لو لم تكن روايه اخرى ما كان ياتي هذا الفهم، انما يكون الدليل انه يحلف عند المنبر جاز هذا، وليس بلازم كل مره كانوا يحلفون. ويشهد لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح: من حلف عند منبري ولو على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار. فقد يكون يغلب اليمين في أوقات بعد الصلاة فتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، ما هو كذا، فيكون بعد الصلاة أو بعد العصر كما جاء. فالحاصل كل هذه من مواضع من أوقات التغليظ، ومن مواضع التغليظ أن يكون يأتي ويحلف عند باب الكعبة عند المقام، بين المقام وبين العلماء كثير ما يأتي كلامه: والله لو حلفت بين المقام وبين المنبر لا إشجعت الروايات، وبين الكعبة لما حنست. فيكون التغليظ أو بالمكان وبالزمان. أجازوا، وكان كما جاء في قول ابن عمر أنه جاز أن يحلف المسلم بالمصحف واليهودي بالتوراة. نعم، جاء في مصنف ابن أبي شيبة روايات جاءت زيادة، لكنه ينبغي أن يبعد من هذه كلها. وبالفعل يعني قد يكذب، يحصل هذا، قد يكذب ويحلف، لكن إذا قيل ارفع المصحف فيكون لا يقدر. قد يكون والله أعلم بالمرة إذا سود قلبه ممكن، لكنه عامة الأحيان قد يخاف الإنسان. نعم. فقال الخطابي: في هذا الحديث وفيه أنواع من الفوائد، منها أن صاحب اليد أولى من أجنبين يدعي عليه، لأنه قال ألك بينة، ومنها أن المدعى عليه تلزمه اليمين إذا لم يقر، ومنها أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبه بغير يمين، ومنها أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عن المطالبة بها ولو كان كافرا كما مضى، ومنها أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه. لكنه قد يكون هناك أشياء يتكلم ويكون فيه تهمة أو شيء، فقد يكون مغبته عليه بإقامة القضية عليه بالاتهام. نعم. فيقول هنا يحتمل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الاستدلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. ومنها أن الوارث إذا ادعى شيئا لإرثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سواه جاز الحكم له به، لأنه هو وحده جاء مدعيا، ما قال من الورث معك، ولم يكلف على ذا بينة على ذلك. مرضه ثلاثة أنه غلبا يا ربي، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. يا سلام. أنا شاب أسرفت نفسي بالذنوب والمعاصي، وكلما تبت أعود مرة أخرى، وأحيانا أشعر باليأس والضيق والحزن، أريد أن أتوب ولا أعود، فماذا أصنع؟ تب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا، بمعنى أنك تعزم على أنك تترك ولا تعود إن شاء الله. وكأنك تقول كلما تبت عدت مرة أخرى. إذا كنت في مكان والمعاصي فيها متيسرة لك فأنت أنقل من هذا المكان هذا من تمام توبتك في الحقيقة، ألا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام. فالتغريب هذا وغرب نفسك، أسكن في بلد آخر لا تجد فيه تشجيل هذه المعاصي والذنوب، ولكن تقول أشعر باليأس. ونقرأ عليك قول الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فإذا كنت في الحقيقة لست مستهترا ما العلم وما أنك يعني إن تنبه بعد ذلك تقع في المعاصي، لكن قد تكون مضطرا وقد وقعت بداعي ضعف النفس وكذا، كلما تبت عد إلى الله تبارك وتعالى واترك المكان الذي أنت فيه والأسباب التي أنت تستعمله. والآن شيء كثير الله المستعان هذا حاصل، وخذ يعني جلساء أو جلس الذين تجالسهم ناس طيبين إن شاء الله. غضبان يعني أجزم والله عليه غضبان، كله ممكن عليه يعني في حال واحدة. نعم نعم. لا يعني هناك قالوا ما رضوا، ما رضوا فلم يرضوا، لم يرضوا. لو كان رضوا فالقسامة ثابتة. تعرف أن الناس الذين يدفعون القسامة قالوا ما استحلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما يمزح معهم النبي صلى الله عليه وسلم، يلقي أمامهم الشرع. فإذا حلفوا فكان يقام عليه، هم ما حلفوا. قال كيف نرضى بحلف بأيمان قوم كفار، كيف نرضى؟ فما رضوا الظاهر، قالوا أنهم يحلفون. هل يجوز التعذير؟ تعذير ولا تغدير؟ تعذير من خان في المضاربة بيني وبينه في التجارة وكنا شركاء وقال لي أننا نربح ومكث المال عنده سنة ثم قال لم أكن أتاجر بها ولكن ضاعت مني الأموال وخسرتها، وحكم الناس الوسطى بيبغض تعذيبا له. معلوم أن هذا إذا كان بالحقيقة أعطيته مضاربة بشروط، وكان حكيم ابن حزام رحمه الله إذا عاتى المال فكان يقول لا تجعل مالي في لا تركب بمالي البحر ولا تجعل مالي في كبد رطبة. فبشروط إذا كان هو ماشي على هذا وخسر فلا يتحمل، لكنه إذا كان مفرطا ولم يتاجر فهو يغرم بالحقيقة. نعم. كله الرأس فيه الوجه، يعني الأذن وكله يدخل فيه وأذنان من الرأس. نعم. والأيمان إيش هذا يا أخي؟ من أين جاء التحويلات؟ زيارة ألا يمكن أن يستغنى عن زيارة مقبرة الكافرين بزيارة مفيدة للمؤمنين لتذكرة ما توجبه الحديث؟ ذاك إذا كنت مارا بقبور الكفار أيضا ليس معناه أنك تشد الرحل لا إلى هذا ولا إلى ذاك، لكن إذا مررت جاز لك هذا. فإذا وجدت كافر زر تذكرة وبشرهم بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وارجع، وإذا زرت قبر المؤمن إلى آخره. نعم. ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل حديث يكفي، لأن الحديث إنني بي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لم يجدوا إلا أن يستهموا، الرواية في صحيح البخاري وغيره، ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أو في لفظ الحديث، أو في لفظ الحديث، أو إيش معنى؟ أو كما قال قل هكذا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا أن يستهموا، يعني فيه من الأجر الجزيل الكبير، يعني إذا كان الإنسان يؤذن فله أجر كبير، وكذلك يحضر في الصف الأول، فإذا عرفوا وشعر الناس بالثواب الكبير لا تسابقوا إليه حتى ربما يقول أنا والثاني يقول أنا، فيستهم بينهم ويقرأ بينهم اليوم فلان الوقت الفلاني فلان يؤذن. نعم. هذا يدل على فضيلته هذين العملين. هل هذا الوعيد يكون تحت المشيئة أم يحكم له بوجوب النار؟
لهذا الوعيد، وكذلك أي وعيد، وكذلك ما ورد بعض المعاصي مثل عند من مات ويشرب الخمر فقال يقال إن هذا يطهر بهذا الوعيد، ما أدري إيش معنى أي شيء. إذا كان الشرك، إذا كان مخلصا في توحيده ولم يشرك بالله تعالى إن شاء الله، ولم يترك الصلاة، والصلاة فيها بعض الخلاف أيضا، فإن شاء الله كل ذنب يرجى أن يغفر الله تبارك وتعالى له، إما أن يغفره في أول وهلة أو يذيقه وبال أمره ثم يخرجه من النار إلى الجنة فيسمونها الجهنمين كما هو معروف. اعتاد بعض الناس على زيارة قبور آبائهم أو أمهاتهم وخصصوا يوم الجمعة بعد الصلاة، ليس فيها حرج لأن الناس ربما ما يجدون فرصة إلا في يومهم هذا، لا يتعلق، لا ينبغي أن يكون يتعلق به عقيدة، الظاهر ما يأتي في حديث سيء أنه من زار يوم الجمعة فقط. نعم، يخصصون لأن الفرصة ما عندهم إلا يعني الدنيا كلها مشغولة فيها، ويوم الجمعة يقفلون دكاكينهم وكذا، لكن هل يتعلق به عقيدة أو شيء؟ يعني يوم الجمعة ما أظن أن في حديث